سؤال عن الانتخابات في الأردن إذا أحب الشيخ أن يعلق عليها.
أسجل.
هذا لا تسجل؟
لا ما أدري عن الشيخ.
لا ما أدري.
نسجل؟ من فوز التيار الإسلامي بين متفائل وبين من يقول يمكن لا يمكن أن يكون في فائدة، نود تعليق من الشيخ على هذا الوضع إذا بالإمكان.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الانتخابات التي جرت في الأردن، أنا من الذين لا يرون أنه سيكون وراء ذلك فائدة تنكر، لأنه حسب منهجي ومنطقي أن المجتمع الإسلامي لا يمكن أن ينهض وأن تعود إليه عزته وقوته ومجده وهو على ما عليه كأمة أو على الأقل كشعب من البعد عن فهم الإسلام فهما صحيحا قائما على الكتاب والسنة ومنهج سلفنا الصالح أولا، ثم على بعدهم من تطبيقهم لهذا الإسلام الصحيح بأوسع معانيه في الأفراد والبيوت والجماعات وعلى رأسهم الدولة التي يجب عليها أن تكون كذلك على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وسلفنا الصالح. لا شك أن هناك صحوة إسلامية في عامة تختلف من مكان إلى مكان، لكن هذه الصحوة لا تزال في أولها كالناعم الذي استيقظ ثم هو الآن يستعد للعمل ولكنه لا يعرف كيف يعمل لأنه لم يكن قد هيأ نفسه للعمل في المستقبل على ما يرضي الله ورسوله. يضاف إلى هذا أنه من الممكن أن هذه الصحوة تشتغل سياسيا لتسوير أو تمرير بعض القضايا السياسية التي قد يضطر بعض الحكام إلى الموافقة عليها، فتكون هناك من السياسة الدقيقة كي لا يتبنى تنفيذ تلك السياسة أشخاص من الحكام، بل ينفذ ذلك الأمر باسم الشعب، ولذلك يسرت السبل لتترجح الكفة الإسلامية في الانتخابات التي جرت أو قد تجري في دور أخرى لتمرير المخطط المبيت تنفيذه. هذا اعتقادي بهذا الموضوع.
فضيلة الشيخ، هل ترى أن هناك فائدة للحركة السلفية خاصة في الأردن عندما أعلنت الحكومة تسهيل بعض الأمور أو الديمقراطية كما يقولون، خاصة وأنها عليها بعض الضيق هناك؟
إلى اليوم الذي كنت هناك قبل شفرتي هذه لم أرى فرقا بين ما كانت عليه الدعوة وبين ما قد تصير إليه بعد هذه الانتخابات، بل قد وقع ما يؤلم السلفيين جميعا حينما تولى بعض الوزارات بعض المشايخ الذين عرفوا بمعاداة الدعوة السلفية منذ أن بدأت تنتشر في الأردن، وهذا يعني بأنه لا شيء جديد ما لم تكن الحكومة الغالبية الساحقة فيها من الناس المتدينين بالإسلام تدينا سلفيا، وإلا ستبقى الأمور كما كانت، لأن الذين يديرون دفة الدولة إنما هم على نفس المنهج الذي كان سابقا قبل هذه الانتخابات. فمعلوم لدى كل المسلمين سواء كانوا سلفيين أو من غيرهم أن وزارة الأوقاف في العهد السابق كانت من أسوأ الوزارات تحت رئاسة ذلك الرجل المعروف بعبد العزيز الخياط، فقد كان يضايق أئمة المساجد والدعاة الإسلاميين مضايقة شديدة ويفرض عليهم بحكم منصبه أن لا يضعوا بالحق وأن يتجاوبوا مع بعض الرغبات السياسية. ثم خلفه من بعده آخر وهو الآن تحت التجربة، ونرجو أن يكون خيرا من سلفه. هذا ما عندي أيضا.
تقول الحركة الإسلامية أنها ما دخلت الانتخابات إلا لمحاولة تصحيح بعض الأوضاع الخاطئة.
لا يمكن هذا، وهل يستقيم الظل والعود عاول؟ لا، جزاك الله خير.
يحاول بعض أدعياء العلم من العلماء
تنصيب أنفسهم أوصياء على كما قلت الصحوة الإسلامية، فما رأيكم في ذلك؟
رأيكم الرأي السابق، أو لا فائدة من ذلك إلا أن يعودوا إلى المنهج الصحيح الذي نزمزم حوله دائما ونزعوا إليه. فالفاقد الشيء لا يعطيه كما قلنا، فالصحوة ستبقى تمشي وإيذا بطيئا جدا حتى يقيد الله تبارك وتعالى لها من يأخذ بيدها ويدلها على الطريق الذي يجب على الأمة كلها أن تسلكها تحقيقا لقوله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. ولا شك أن نصر المسلمين لله إنما هو لدينه ونعمل بأحكامه، ولا يمكن ذلك إلا بأمرين اثنين طالما بينتهما ودعوت المسلمين جميعا إلى تطبيقهما، أو ما أسميه بالتصفية والتربية. فإذا لم يكن هناك علم مصفى مأخوذ من الكتاب والسنة فلا ينفع إلا قليلا. ثم هذا العلم إن نفع فإنما ينفع إذا كان مقرونا بالعمل، وإلا كان العلم وبان على صاحبه كما هو معروف من أدلة الشريعة، كمثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فقيام بعض الناس ممن ينتمي إلى العلم وهو ليس عن العلم الصحيح فهذا لا يفيد شيئا. وقد ضربنا مثلا الاجتماع الذي كان معقودا في الأمس بذلك العالم الذي اختير في منصب عال حينما أفتى بأن الخادمات الأجنبيات إن بمنزلة السبايا التي يجوز لهن أن يرين النساء في لباسهن في بيوتهن، ما أن الكافرات الحرائر هن كالرجال بالنسبة لنساء المسلمات، لا يجوز لهن أن يرين من المرأة المسلمة إلا وجهها وكفيها فقط. ولما كان أرواب البيوت من الأزواج والزوجات يضطرن إلى أن تتكشف نساؤهم أمام هذه الأجنبيات، فأفتى تلك الفتوى بجهل بالغ. ما يفيد مثل هذا العلم الذي لم يقم على الفهم لكتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واحد من الجالسين تماما ولا لعادة لبعض الناس تأثرت بها.
ألا يؤخذ هذا من حديث المصافحة؟
كيف؟
من أحاديث المصافحة.
أنا ما أتكلم عن المصافحة، أقول
يعني لفظ السلام عليكم لكل واحد.
أيوة. أما المصافحة فقد أحسنت. لعلها كفارة لمن سلعته.
نعم صحيح. نعم لا نعلم في السنة له أصل السلام لفظ السلام بكل واحد من القوم.
هذا الذي أردت أن تتذكر. بارك الله فيك.
الله خيرك. بارك الله. سمعتك أمس حينما قال المقيم للصلاة لا إله إلا الله، قلت لا إله إلا الله، هل هناك يعني ما يدل على هذا أنه يقال مع المقيم؟
قل أنا أقول لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله.
إيه. أليس يقول الرسول عليه السلام إذا سمعتم المؤذن تقول مثل ما يقول؟
نعم.
هذا المقيم أليس مؤذنا؟
نعم. يصير مؤذن بحكم المؤذن ونتابع في كل الإقامة.
أي نعم. أنا أذكرك بقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، فراهية أن يتخذ الناس سنة. ولا شك أنك تدري أن الأذان الثاني هو الإقامة، فإذا إذا كان الإقامة أذانا فما يكون الذي يقوم بهذا الأذان أليس مؤذنا؟ هذا وجهة نظر. فإن أصبته من الله. أهلا. مرحبا. كيف حالك؟
إذا ترى أن يتابع
المقيم. نعم.
كان بالأمس سؤال حول الرايات السود والزحف إليها، وكان السائل يقصد كما سئلنا كثيرا حول هذه المسألة أنهم الروافض الآن في إيران يجب على المسلمين تأييدهم والجهاد معهم في نشر راية الإسلام كما يقولون، فما توجيهكم في ذلك حول هذه المسألة؟
ما بني على فاسد فهو فاسد، ما بني على ضعيف فهو ضعيف. لو كان الحديث صحيحا لما استقام الاستدلال به على ما زعموا، لأن الشيعة هم ضلال، فكيف يكون المهدي معهم؟ وبخاصة أنهم كل يوم يخرجون ينتظرون خروجه من السرداب، وهي خميني وهم قد مات وجعلوا قبره كعبة، فهل بمثل هذا ينتصر المسلمون؟ لقد اغتر بعض الرؤوس حينما ظهر الخميني بدعوته إلى الدولة الإسلامية زعمة، وهؤلاء المغترون إنما اغتروا لأنهم جهال عاشوا ما عاشوا وهم يصيحون بإقامة الدولة المسلمة، لكن لا يعرفون أن شروط الأركان التي يمكن أن تقوم الدولة المسلمة على أساسها. حينما سمعوا صيحة صائح من الشرق لا يعرفون ما تتضمنه عقيدته من انحراف عن الإسلام، ركضوا إليه ليبايعوه، ثم أخذت أيام فتكشف عن حقيقة هذه الدولة الإسلامية المزعومة، فإذا هي دولة شيعية محضة إن لم نكن رافضية. فبعد ذلك بدأوا يفيئون هؤلاء المغرورون لأنفسهم ويتراجعون عما كانوا تحمسوا له من الانضمام أو من الانتصار من دعوة الخميني. وقد ظهر الكتب له تكشف على أنه شيعي قح متعصب جدا لبعض الأفكار التي من تبناها إن لم يكن قد كفر وانتهى أمره فهو على شفا جرف هار. كنا نقرأ في بعض كتبهم القديمة كالكافي للكليني عبارات مكفرة، فنحسن الظن ونقول ليس من المعقول أن يتبناها بعض علماء الشيعة من المعاصرين، وإذا الخميني من هذا البعض الذي يتبنى بعض العقائد الكفرية كتفضيل أهل البيت على كل الملائكة والرسل والأنبياء وأنهم يعلمون الغيب ونحو ذلك مما هو مصادمة صريحة للكتاب والسنة.
حكم المسح على الجزمة، وهل الإنسان يصلي بها أو يفسخها؟ ثم إذا فسخها هل لا بد أن يمسح على الجورب أم يكتفي بالمسح الذي على الجزمة؟
أولا يجب أن يكون قائما في البال أن المسح على كل ملبوس على القدمين يجوز بشرطه، وهو أن يكون ملبوسا على طهارة، وإن كان هذا الملبوس جزمة أو خفا أو جوربا أو نعلا، أي شيء ملبوس على الرجل يجوز المسح به بالشرط المذكور آنفا. واضح؟ فإذا ما لبسه اللابس أي شيء كان مما ذكرنا على طهارة ثم مسح عليه ثم خلع هذا الممسوح فيبقى وضوءه كما هو ولا يحتاج إلى إعادة الوضوء يرحمك الله ولا إلى غسل الرجلي على الأقل. ثم إذا بقي مثلا في جوربيه، والمفروض كما قلنا أنه كما لبس الجزمة على طهارة كذلك يكون قد لبس الجوربين على طهارة، فإذا خلع الجزمة قلنا إن وضوءه كما كان ما دام لم ينتقد في ناقض من نواقض الوضوء. فإذا بقي قد خلع الجزمة ولا يزال لابسا الجوربين ثم انتهض وضوءه، لما توضأ من جديد يمسح أيضا على جوربيه ما دام أنه قد لبسهما على طهارة، ولكن إذا عاد إلى لبس الجزمة لا يجوز المسح عليهما، لأن شرط المسح أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة أي على وضوء بغسل الرجلين، فهنا وصلنا إلى أنه مسح على الجوربين ثاني مرة ثم انتقض وضوءه فتوضأ فمسح على الجوربين ولبس الجزمة. في هذه الحالة لم يلبس الجزمة وهو على طهارة كاملة لأنه كان قد مسح على الجوربين، فلبس الجزمة على الجوربين فلا يجوز له أن يمسح على الجزمة، وإنما لابد له فيما بعد أن يخلعهما ويمسح على الجوربين حتى تمضي مدة المسح وهي بالنسبة للمقيم يوم وليلة وبالنسبة للمسافر 3 أيام بلياليها. هذا هو الجواب ما سألت.
الشيخ لقد يحيي ويميت بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر، لأحد الشباب بحث فيه ويقول أن مدار الحديث على شهر بن حوشب وقد اضطرب في السند والمتن، فمرة يرويه عن أبي ذر ومرة يرويه عن معاذ ومرة يرويه عن أم سلمة، وله كذلك طريق آخر عند الطبراني وفي سنده رجل متروك لا يذكره، واضطرابه في السند في المتن، مرة يقول بعد المغرب مرة يقول بعد الفجر مرة يقول بعد العصر، فالذي صححوه يأتون له بشواهد والشواهد ليس فيها له يحيي ويميت.
كما قلنا نهار البارح يحتاج إلى استحضار الطرق كلها وإجراء دراسة عملية عليها حتى نسلم في صحة هذه الدعوة أن الحديث هذا الذي صح بمجموع طرقه فلا تصح زيادة يحيي ويميت بمجموع طرقه لأنها من رواية شهر بن حوشب الضعيف، والآخر من هو؟
شهر بن حوشب الرجل الآخر الذي في سند الطبراني لا أذكر لكنه متروك.
فأقول
والسبائي كذلك، السبائي ما أدري الراجح في عندك هل هو صحابي أو ليس بصحابي،
أقصد يعني السبعي أو السبائي
السبائي نعم.
بس على كل حال زيادة عندي ثابتة، لكن لا فقط بأن تاريخ شهر ورجل من المتروك هذا بيانه عندي في التعليق الرغيب على الترغيب والترهيب، وهذا لم يطبع وما أدري إذا كنت ذكرته في بعض الكتب الأخرى، فهل وجدت تخريج الحديث في بعض كتبي ورأيتني اعتمدت فقط على طريق شهر من حوشب؟
اللي في كتبك حديث السبائي هذا مرسل وحديث أبي ذر في صحيح الجامع في ضعيف الجامع قلت أنت عليك، وأما في الترغيب والترهيب فقلت صحيح.
نعم.
فما أدري يعني هذا
صح الجائد من غير الطريق يعني صحيح لغيره، لكن كما ترى في صحيح الجامع وضعيف الجامع ليس هناك إلا الحكم النهائي، أما كيف وصلنا إلى الصحة أو الضعف فبيانه فيما أحيل إليه من كذب، فحينما ذكرنا تصحيحه في الجامع ما هو المصدر الذي أحلنا إليه في التصحيح؟
ذهبت إلى صحيح الترغيب والترغيب.
نعم صحيح الترغيب ولا التعليق الرغيب؟ تفضل.
السلسلة الصحيحة الجزء الأول.
طيب موجود عندك؟
الجزء الأول في السلسلة الصحيحة صححت الحديث الذي في الصباح والمساء الذي يفهم من الحديث الذي عند الإمام أحمد أنه في الصباح والمساء وليس بعد العصر بعد المغرب والفجر.
أنا ما صححت بعد المغرب والفجر.
نعم
بعد العصر.
نعم
الذي في المسند الذي صححته.
نعم
ما لفظه؟
لفظه من قال لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير بعد الصباح أو بعد الفجر
بعد المغرب
أو بعد الفجر
قبل أن يثني رجلي.
لا هذا الحديث لا.
طيب
كأنني لكن أذكر أنه يعني مفهومه أنه في من أذكر الصباح والمساء وليس من أذكر الصلاة.
في بعض الروايات مقيد بما بعد الفجر. نعم
ذكرت حديثين الصحيح.
أيضا
الحديث الثاني في هذا
في الصحيحة
كيف
جملة أحاديث بحث كامل فيها.
أيضا لذلك أنا بقول مثل هذه المفروضة فيه لا يصح البحث فيها بناء على ذاكرتي وذاكرتك. القضية تحتاج إلى استحضار الكتاب الذي فيه تفصيل القول في تخريج فصل الحديث من جهة وفي بيان ما صح من الإلفاظ به وما لم يصح من جهة أخرى. أنا أقول رواية شاعر بن حوشب لذاتها ضعيفة ولا يمكن أنا أن أحسنها فضلا عن أن أصححها إلا إذا جاءت لها شواهد معتبرة وهذا موجود. وأنا أذكر أن من الأحاديث التي اتكأت عليها في تصحيح بعض الزيادات حديث لأبي ذر ذكره المنذري في الترغيب. عندك شيء منذري ترغيب؟ ما في عندك شيء. وإسناد هذا قوي لكن فيه بيان أن عدد الذكر هو 100 مرة أو 100 مرة. هذا مما علق في ذهني مع مضي السنين لكن لتحرير القول في مثل هذه الجلسة لا بد من استحضار البحث ومناقشة خلطة على حدة. حديث السبائي إذا كان مرسلا فأنت أظنك تعلم أن الحديث المرسل إذا صح سنده قد قال بصحته جمع. أما الراجح فهو أنه لا يحتج به إلا إذا جاء من طريق أخرى موصولة. فإن جاء هذا الحديث موصولا من طريق أخرى ولم تكن راهية فيكون الحديث بمجموع ذلك حسنا على الأقل. وإن جاء من طريق ثالثة يزداد قوة. الخلاصة البحث العلمي يقتضي مراجعة كل طريق على حدة ثم إجراء عملية الإسقاط أو الترجيح وهذا يحتاج إلى استحضار الطرق كلها.
تعليقا من الأخ يريد أن يرى رأيكم في حديث خرج ابن أبي عاصم قال حدثنا محمد بن ثعلبة بن سواء حدثني عمي محمد بن سواء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه. قل المؤلف: هذا إسناد صحيح. وفي التعليق قال: السنة جزء كذا صفحة كذا. وقول الألباني: لكني في شك من ثبوت قوله على صورة وجهه لا وجه له، وإن كان هو في شك من ذلك فالحفاظ من أهل الحديث لم يشكوا فيه.
وين الحفاظ؟ هذا
تعليق على سند حفظك الله.
نعم،
لو أضفت تعليق على سند الحديث.
لا الآن ما لي مستحضر
السند موجود.
الرجل للرجال
مذكورين الرجال
عارف، لكن أقول ما لي مستحضر تراجمهم. أرجين نشوف أستحضر حال كل راوي من هؤلاء الرواة، لكني بحاجة أن أراجع كلامي عليه في تخريج السنة لابن أبي عاصم، إلا أنني الذي أستحضره في ذهني أن ما نقله بقوله وقول أباني لكني في شك من ثبوت قولي على صورة وجهه لا وجه له، وإن كان في شك من ذلك فالحفاظ من أهل الحديث لم يشكوا فيه. إن كان يعني بخصوص هذا اللفظ، وبخاصة أنه ختمه بقوله خلق آدم على صورة وجهه، قال: هذا إسناد صحيح وهو ظاهر في إبطال القول من جعل الضمير في قوله على صورته عائدا إلى آدم. انظروا الآن ما الفرق بين الحديث الصحيح: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته. اختلفوا في رجوع الضمير، وهو لم يستفد شيئا إذ صحها هذه الرواية على صورة وجهه، لأن نفس الضمير يقال فيه ما قيل هنا. فقوله وهو ظاهر في إبطال قول من جعل الضمير في قوله على صورته عائدا إلى آدم، فلم يستفد شيئا. لكن إذا نشوف نحن ماذا كان موقفه في رواية البخاري، هل أتى بها؟ من صاحب الكتاب هذا؟ هل جاء برواية البخاري إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا؟
هذا صاحب البخاري.
نعم،
كتاب صار على التوحيد.
إيه بس هو الحديث ليس في كتاب التوحيد.
نتكلم عن هذه المسألة في هذا الكتاب، هو توسع فيها جدا، وذكر أن الصحيح هو رجوعها على الرحمن.
ليش ما هذا سؤال؟ هل أتى برواية البخاري إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا؟
نعم،
هذا هو السؤال.
سؤال حتى يبحث. حديث الذي يصف الرسول صلى الله عليه وسلم البناء الصحيح للكعبة، ومقولة بعض أهل العلم حتى لا يكون لعبة للحكام، هل تثير أو تغير هذا الحديث وأن لا يرجع له في حالة تمكن المسلمين من إعادة بناء الكعبة الصحيح؟
بل ذلك واجب عليهم إنما يكون الوضع ميسرا لإعادة بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام. وأنا في اعتقادي هذا ميسر جدا في هذا العصر بشرط واحد، وهو وسائل الإعلام اليوم ميسرة جدا، أن يوعوا الأمة ويلفت نظرها إلى وجوب إعادة بناء الكعبة على أساس إبراهيم عليه السلام على التفصيل الذي كنت جمعت طرقه في الصحيح المجلد الأول، بحيث أن الحجر يدخل إلى الكعبة ثم الباب ينزل ويصوب الأرض ويفتح باب مقابله كما قال عليه السلام: ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. فإذا نشرت هذه الحقيقة على العالم الإسلامي واعتادوا على سماعها، فحينما سيقوم ولي الأمر وهو قادر بلا شك على تنفيذ هذا فيما إذا أقيس بهذه الإضافات والإصلاحات من توسعة الكعبة أو المسجد الحرام، لا يثر شيئا القيام بهذا الإصلاح وهو توسيع الكعبة وجعل بابين لها، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. الخطا قد ينشا من مفاجاه الناس لما ليس في اذهانهم. كذلك انا اعتقد كان يمكن ان يفعل بالقبر النبوي فيمهد بطريق الاعلام الى ضروره فصل القبر النبوي عن المسجد النبوي، ولا يخفى على الجميع لان الاعلام من أقوى وسائل التأثير في الجماهير، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولكن يبدو أن الوقت بعد ما حان ليقوم المسؤولون بتحقيق هذا الإصلاح.
حفظك الله يا شيخ. قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم، وذكر منهم رجل أقرض ماله فلم يشهد عليه، هل يدل الحديث على الوجوب؟ وإن كان لا فما الصارف حفظه الله؟
الحديث في اعتقادي يحمد على خلاف ما كان عليه الواقع في كل هذه القرون بدءا من القرن الأول وما بعده. هذا الواقع الذي يدل على عدم وجوب الإشهاد، فيحمل الحديث على رجل في شك من حسن وفائه، ففي هذه الحالة فقط يحمل الوجوب في الحديث أنه لابد من الإشهاد وليس على الإطلاق، لأن هذا الإطلاق لم يجري عليه عمل المسلمين في الزمن الأول فضلا عما بعده. من أجل هذا أنا أقول أن كل نص مطلق أو عام لم يجري العمل ببعض أجزائه فذلك يدل على أنه ليس مشروعا العمل به، سواء نفي الشرعية مطلقا أو نفي النوع من الشرعية وهو كما هنا الوجوب. مما لا يشك فيه باحث أن هناك تحريجا ومشقة فيما إذا طرد العمل بهذا الحديث مع كل دائن ومدين، فإن مثل هذا لم يكن معهودا كما ذكرنا آنفا. فإنما يحمل حين ذاك الحديث على قرض بين رجلين يخشى أن ينقلب القرض إلى مفسدة وإيقاع مشاكل بين الدائن والمدين، فهنا ليضبط حقه هذا الدائن لابد له من أن يشهد، وإلا
إذا كان كل منهما وافقا بأخيه وبحسن وفائه فليس هناك بحاجة إلى أن يشهد. والأحاديث التي تشعرنا بعدم وجود ذلك وجوب ذلك كثيرة، يمكن استحضار بهذه المناسبة قصة ذلك الأعرابي الذي استدان منه النبي صلى الله عليه وسلم جملا، لما جاء وقت القضاء طلب حقه فأجاب بعض أصحابه بأنه لا يوجد في بيت أموال المسلمين جمل مثل الجمل الذي كان أقربه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمره صلى الله عليه وسلم بأن يعطوه جملا أسن من جمل السابق. وذكر في هذه المناسبة قوله صلى الله عليه وسلم: ودرعه مرهونة عند يهودي، لن يذكر لا في هذا الحديث ولا في ذاك الكتاب أو الإشهاد، فدل ذلك أن الحكم المذكور في حديث الثلاثة ليس على إطلاقه ووجوبه، وإنما تارة وتارة. وعلى هذا يجب أن تفسر كل الأحاديث القولية على ما طبقه عليه الصلاة والسلام في حياته ثم أصحابه من بعده.
أنا مسلم الحكم، لكن زيادة استفصال حتى رد بعض الشبه. الأحاديث التي ذكرتم يكفي لها شهودا من نقلوا لنا الحديث، سواء في الجمل أو في الدرع أو في درع المرهونة صلى الله عليه وسلم.
لم يذكر هذا في الحديث أن الرسول لما استقرب الشعيرة أو الجمل أنه أشهد على ذلك المقرض، ليس في شيء من هذا. أما كون الذين رووا فهذا فيما بعد وليس أثناء العقد، أثناء القرض مثلا، هذا لم يذكر في الحديث لا في هذا ولا في ذاك. ثم القصص في مثل هذا كثيرة وكثيرة جدا، أي نستطيع أن نقول إننا لا نعلم حادثة واحدة جرى فيها قرض ثم أشهد عليه. فإذا جاء مثل هذا الحديث فينبغي أن يحمل على صور نادرة جدا، وهي كما ذكرت آنفا حينما يكون هناك شك أو احتمال أن لا يفي المستقرض بحق المقرض، فهنا لضمان حقه لا بد من أن يشهد عليه. أي نعم.
قال صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، ثم قال له: اذهب فسلم على أولئك الملائكة فاستمع ما يجيبونك به فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال: السلام عليكم، فقالوا: السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله، وكل من يدخل الجنة على صورة آدم. انظر البخاري. ثم يكمل الشرح فيقول: وذكر بعض ما تقدم من روايات الحديث، ثم قال: لم يكن بين السلف من القرون.
من هو اللي قال؟
اللي هو ايش اسمه؟ غنيمات
مؤلف. لا مش ما هو مؤلف هو ليك. ثم قال على جمسة مسؤول الظهر.
اكمل لك السياق وانت سوكر. قال في اكمل السياق الشرح.
لا رجعنا الضمير لويك. من الذي ثم قال؟ قال من هو صاحب الفتح؟ يمكن
لعلك تقصد. ثم ذكر بعض الروايات.
هو الشرح، الشرح غليمان. فنمشي الآن من أول الشرح ليتضح وقال من يقصد، ربما غليمان أو ابن حجر.
وهنا بعد شو أقول؟ الغليمان يقول ثم قال. من هو هذا القائل؟
نرجع من هو، شوف من القائل الآن.
شوف
قال في رواية جعفر بن محمد بن رافع على صورته، وروى البخاري من حديث أبي سعيد المقبري ويحيى بن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. وذكر البخاري، مقصود البخاري هنا هو ابن حجر.
شوف المذكور ابن حجر يا أخي.
طيب، وذكر بعض ما تقدم من رواية الحديث، ثم قال: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة في نزاع.
مين اللي يقول لم يكن بين السلف؟ البخاري؟
البخاري أو ابن حجر؟
معقول البخاري يتكلم الكلام؟
رجعنا احنا من اول النص بعد ما انتهى من النص.
قبل النص
بشوف البحث.
ففي الصحيحين عن همام بن منبه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الحديث، ثم بعد ما انتهى الحديث قال: في رواية جعفر بن محمد بن رافع على صورته.
اعطيني سامع الشيخ الاسلام رحمه الله رد هذه التأويلات رد مقنعا عن علمي وبإنصافي، ولخطورة هذه المسألة ومكان شيخ الإسلام فإني أكتفي بنقل كلامي هذا وهو كاف واف. قال رحمه الله بعدما نقل الكلام المتقدم عن الرازي: فيقال هذا الحديث مخرج في الصحيحين من وجوه، ففي الصحيحين كذا وكذا. قال: في رواية جعفر محمد بن رافع على صورته، وروى البخاري من حديث أبي سعيد المقبري إلى آخره: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. وذكر بعض ما تقدم. الآن هنا المؤلف يقول: وذكر، يعني ابن تيمية، بعض ما تقدم من رواية الحديث، ثم قال رقم ما اللي قال ابن تيمية. هات نشوف شو هات.
ثم قال: لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله تعالى، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلك، وهو أيضا مذكور فيما عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرها، وما كان من العلم الموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنا أن نستشهد عليه بما عند أهل الكتاب، كما قال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
إيه، هلا دعوة ابن تيمية كيف أثبتها المؤلف أو كيف أثبتها ابن تيمية نفسه؟
كلمه في صفحة 44 في المسألة هذه. أنا أذكر هذا.
أعرف ماذا أعني.
كيف يعني؟
أقرأ كلام ابن تيمية. شو قال ابن تيمية؟ لم يكن هناك خلاف بين السلف.
يقول: فإنه مستفيض من طرق يقول
أبلي.
لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله. فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة.
وين الطرق هذه الآن؟ هذه الطرق أين هي
الطرق؟ بعدين يكمل هنا يقول: ولكن كان من علماء في القرن الثالث من يكره روايته.
طرق يا أخي، الطرق العجيب. وين
يقول هنا في صفحة 44 أذكر طريق
واحد.
وقال القرطبي: أعاد بعضهم الضمير إلى الله متمسكا بما ورد في بعض طرقه أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال: وكأن من رواه أورده بالمعنى.
أنا بسألك وين هذه الطرق؟ هذه طريق، هذه طريق، وهذه طريق حبيب الذي ثابت المنقطعة بسبب أنه مدلس. هذه طريق معلقة. وين الطرق التي أشار إليها ابن تيمية؟ ولهذا فلا ينبغي أن نأخذ كلام الأهل العلم هيك على عواهمه، ونقول أن هذا الحديث جاء من طرق تؤكد أن الضمير يعود إلى الله تبارك وتعالى. فهناك من قبل كما أشرت القرطبي أتى برواية على سورة الرحمن. طيب، هذه طرق ولا طريق؟
هذه يقول
أجيب الله يهديك. هذا طريق ولا طرق؟
طريق.
طيب، وين الطرق؟
هذه عن المؤلف. أنا أقرأ لك على كلام مؤلف.
تعال، هل ذكر شيخ الإسلام الطرق؟
ما ذكر.
طيب المؤلف إجا علق على هذا وبين الطرق؟
لا هذا كلام آخر فقط،
هذا المشكلة. ولذلك الإنسان العادي يقرأ هذا الكلام يقول خلاص الحديث صحيح لأنه شيخ الإسلام يقول له طرق، وليس له طريق يذكر إلا الطريق اللي هو بلفظ على سورة الرحمن. مع ذلك كان من هدفه نعرف إيش جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عن لفظ البخاري خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فأنت قرأت لنا الحديث بتمامه، فماذا قال شيخ الإسلام عن هذا الحديث وبهذا اللفظ المخالف للفظ على سورة الرحمن؟ ماذا قال؟
قال في رواية
بعد
أكمل، أكمل هو هنا اعتذار الغنيمان عن عدم ذكر الكلام في السياق، يقول إيش؟ ولكن كان العلماء في القرن الثالث من يكره روايته ويروي بعضه كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف
أن يكره.
أي
لفظ؟
يقول الحديث هذا
يعني
أيوه اللي ذكرناه الرحمن هذا.
أنا أقول لك هذيك لما قال لم يختلف السلف وجاب حديث أبي هريرة تبع البخاري، شو كتب ابن تيمية ولا المؤلف على لفظ البخاري؟
ما ذكر شيء، فقط أحيل فتح الباري ذكر هذا كلام ابن تيمية بأنه لم يرد خلاف بين السلف، ثم ذكر اعتذار من هذه الأمور لا تذكر بين الناس، لأنه يقول إيش؟ وفي البخاري عن علي بن أبي طالب أنه قال حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني اعتذار بعدم الاستفاضة في هذه الأمر.
أفتح على الصحيح الذي فيها لفظ البخاري بعد أظن مو هذا
اللي خلق الله آدم على صورة الرحمن على صورة على صورته طوله 60 ذراعا. هذه هي
طيب خلص على البحر وما يتعرض لهذا اللفظ؟
ما يتعرض اللفظ.
ولماذا؟ مع أنه هذا منافي لذلك اللفظ، وهذا صحيح وهذا ضعيف. ورينا شو لابد يعني ما يتكلم عليه، على الأقل يأوله بتأويل بعيد الملال.
لابد من البحث قبل الملال. يقول هنا وعامة أهل أصول الكلام إنما يرون الجملة الثانية وهي قوله خلق الله آدم على صورته ولا يذكرون الجملة الطلبية، فصار الحديث متواترا بين الطائفتين وصاروا متفقين على تصديقه، لكن مع تفريق بعضه عن بعض، وإن كان هو محفوظا عند آخرين من علماء الحديث وغيرهم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في أخباره بخلق آدم في ضمن حديث طويل، إذا ذكر على وجهه زال كثير من الأمور المحتملة، ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدا إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. قال الشيخ أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتاب الفصول في الأصول، فأما تأويل من لم يتابعه عليه الأئمة فغير مقبول، وإن صدر ذلك التأويل عن إمام معروف غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد.
هذا يسمى تأويلا.
نقرأ الكلام هذا كلام أبو الحسن محمد بن عبد الملك.
بس خليك معي أن كلام أبو الحسن ينكر على الذين قالوا على صورته أي آدم أنه هذا تأويل، فإن كان يعني بالتأويل إخراج اللفظ عن دلالته فليس تأويله.
أظن التأويل هو الآخر إذا دخل التأويل يدخل في أنه تعود على الله، لأن هنا ما يقصد الصورة، إذا يصبح هنا تشبيه لله، وإن قال ليس تشبيه فنقول هذا مجاز.
كيف الصورة ابن تيمية عم ينقل عن أبي الحسن هذا عن الرب على أبي ثور وعلى أبي خزيمة وما أدري من الثالث أبو الشيخ الأصبهاني، هذول فسروا الحديث خلاف رواية ضعيفة. عليكم سلامة الله. فأنكر أبو الحسن عليهم وهو الأحق بأن ينكر عليه،
يعني ذكر هذا التأويل، والصحيح التأويل أنه على صورة الرحمن.
لا مصبوط.
يعني إذا قلنا التأويل يكون التأويل في الذين قالوا أن الهاء تعود على الرحمن.
أيوة.
والمقصود المقصود فيها الصورة. أيوة. لأن لا تحتمل لمعنيين، هو التشبيه أو المجاز.
إن الله خلق آدم على صورته اختلف في مرجع الضمير، فقيل بأن المقصود الرحمن وقيل المقصود آدم، سواء قيل بهذا أو هذا، فهذا تفسير وليس تأويل بمعنى إخراج اللفظ عن دلالته الظاهرة. واضح؟ الشيخ الإسلام ينقل عن أبي الحسن هذا بأنه رد على ابن خزيمة وعلى أبي ثور وعلى أبي الشيخ الأصبهاني أنهم تأولوا الحديث بتأويل على طريقة الخلق الذين يؤولون الصفات، فقالوا خلق آدم على صورة آدم، سماه هذا تأويلا منكرا عليهم. اقرأ تمام الكلام.
غير مجهول نحو ما ينسب إلى أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في تأويل الحديث خلق الله آدم على صورته، فإنه يفسر ذلك بذلك التأويل ولم يتابعه عليه من قبله من أئمة الحديث، كما روينا عن أحمد رحمه الله ولم يتابعه أيضا من بعده، حتى رأيت في كتاب الفقهاء للعبادي الفقيه أنه ذكر الفقهاء وذكر عن كل واحد منهم مسألة انفرد بها، فذكر الإمام بن خزيمة وأنه انفرد بتأويل هذا الحديث خلق الله آدم على صورته على أني سمعت عدة من المشايخ رووا أن ذلك التأويل مزور مربوط على ابن خزيمة وأفاكم مفتري عليه، فهذا وأمثال ذلك من التأويل لا نقبله ولا يلتفت إليه. قلت ذكر الحافظ أبو موسى المديني فيما جمعه من مناقب إسماعيل بن محمد التيمي قال سمعته يقول أخطأ محمد بن إسحاق بن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه ذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى أشار بذلك إلى أنه قل من إمام إلا وله زلة، فإذا ترك ذلك الإمام لأجل زلته ترك كثيرا من الأئمة. إذا عرف ذلك فيقال إما عود الضمير إلى غير الله تعالى فباطل من وجوه، أحدها ما في الصحيحين ابتداء أن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا يعتذر بأنها ابتداء، وفي أحاديث أخرى
هذا ليس تأويلا
وفي أحاديث أخرى أن الله خلق آدم على صورته ولم يقدم ذكر أحد يعود الضمير إليه.
نقول في السياق لما ضرب المضروب على وجهه فهذا هو الدليل،
وما ذكر بعضهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضرب رجلا ويقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فقال خلق الله آدم على صورته أي صورة هذا المضروب، فهذا شيء لا أصل له ولا يعرف في شيء من كتب الحديث. الثاني أن الحديث الآخر لفظه إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وليس
بمعنى الأول، هذا الثاني الثالث بمعنى الحديث الأول.
كمل هنا يقول وليس في هذا ذكر أحد فليس في هذا ذكر أحد يعود الضمير إليه.
إذا قاتل أحدكم كيف ما فيه؟
هذا كلام من الشارع.
تأمل فيه شوف كلام سليم ولا لا؟
بدأ يذكر الوجه الثالث فيقول أن اللفظ الذي ذكره ابن خزيمة وتأوله وهو قوله لا يقول أن أحدكم قبح الله وجهه ووجها أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته ليس في ذكر أحد يصلح عود الضمير إليه، وقوله في التأويل أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب والذي قبح وجهه، فزجر صلى الله عليه وسلم أن يقول ووجهه من أشبه وجهك، فيقال له
لم يتقدم ذكر مضروب فيما روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا التكرار مخل ومميت، ما تحتفظ.